معاملة أهل خيبر، فقد دلت عليها أقوال الصحابة والتابعين
وأن هذا هو المذكور عنهم.
وعرفنا أيضا أن المزارعة كما أن الحديث دل عليها وأن الآثار عن الصحابة والتابعين دلت عليها، فهي أيضا تشبه المضاربة التي هي دفع الإنسان لرجل مالا على أن يتجر به، وما حصل من ربح فهو بينهما. وإذا فإن المضاربة أجمع عليها العلماء، والمزارعة تشبهها وتماثلها. وإذا كانت المضاربة جازت ليتمكن من يجيد العمل في البيع والشراء من الاستفادة بخبرته، ويستفيد المالك مالك النقود من الاستفادة منها بواسطة من يعمل فيها، فالمزارعة مثلها، إنها في حق من يجيد الزرع ويجيد الحرث، لأنه من الناس من يجيد البيع والشراء، فهذا له المضاربة، ومنهم من يجيد الحرث والزرع، وهذا له المساقات، له المزارعة وكذلك المساقات. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله كما عرفنا أورد جملة من الآثار في أمور تشبه المساقات والمزارعة، وهي ما إذا أعطاه على أن يجني القطن وله الثلث، يعني معناه أنه يجني القطن وله ثلث ما ينتج وثلث ما يجمعه ويجنيه. وعرفنا أن هذا له أمثلة كثيرة وأنواع كثيرة وأشياء تشبه، مثل كون إنسان يعطي سيارته لإنسان ليعمل عليها بالأجرة، وما حصل من فائدة فهي بينهما، هذا له في مقابل سيارته وهذا له في مقابل عمله. لكن علمنا أن الشرط والأساس في هذا أن تكون النسبة معلومة بينهما، لأن يكون واحد له النصف والثاني له النصف الآخر، أو واحد له الثلث والثاني له الثلثين، وهكذا. وعرفنا أيضا فيما مضى أن الذي لا يجوز في المزارعة هو ما كان على أنحاء معينة، يعني يكون هذا له ناحية معينة وهذا له ناحية معينة، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، لأنه ينتج عن هذا أنه قد يحصل فائدة من وراء ناحية ولا تحصل فائدة من وراء الناحية الأخرى. مش الذي بقي من الآثار؟
قال: وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
وهذه آثار عن جماعة من السلف تدل على أن الإنسان له أن يعطي الغزل لمن ينسجه أدوابا، ويكون للنساج الثلث، ثلث ما ينسجه من هذا الغزل الذي يدفع إليه. يعني معنى هذا أن واحد منه العمل والثاني منه الأساس والأصل الذي هو الغزل، فيعمل النساج في غزل هذا وينسجه أثوابا، ويكون النساج الثلث من الأثواب التي ينسجها، والباقي يكون لصاحب الغزل، لا بأس بذلك. وهذا يشبه المضاربة ويشبه المزارعة والمساقات، لأنه مشاركة في العمل، بأن يكون شيء أو رأس مال أو أعيان من شخص وعمل من شخص، وله في مقابل عمله هذا الشيء. وهذا له أمثلة كثيرة، مثلا يعطي الطحان البر ليطحنه، وأجرته جزء من الطحين، يعني الثلث أو الربع. أو كذلك يتفق مع إنسان عنده نخل ويقول: جذ هذه النخلات بالنصف، أملك النصف. وهكذا أمثلة كثيرة كلها تشبه المساقات والمزارعة، وتشبه أيضا المضاربة.
وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى.
كذلك أيضا له أن يتفق مع إنسان على أن يرعى ماشيته لمدة معينة، مثلا سنة، ويكون له ثلثها، أو له ربعها يعني في مقابل رعايته لها وحفظه لها وعمله على إصلاحها، فإن له أن يشاركه وأن يكون نصيبه جزء نصيبه جزءا منها يتفقان عليه، لكن هذا لابد أن يكون لأجل مسمى حتى يعرف مقدار العمل الذي يستحق مقابله الثلث من الغنم أو من الحيوانات التي يرعاها، لأنه لابد من تحديد أجل مسمى بحيث إذا عمل هذا العمل لهذه المدة المحددة المتفق عليها بينهما فإنه يستحق على ذلك الأجرة أو القسط الذي اتفق عليه هو مع صاحب الغنم صاحب الحيوانات والمواشي، ويكون له بعد انتهاء الأجل أو عند بلوغ الأجل المقدار الذي اتفق معه عليه من أن يكون له ثلث الغنم أو ثلث البقر أو ثلث المواشي التي اتفق معه عليه.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقة من 20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه بيان ثبوت يعني هذا الذي ترجم له المصنف وهو المزارعة على النصف على الشطر، لأنه نص في الشطر، وهو أيضا في المزارعة والمساقات، لأن المزارعة على الزرع والمساقات على الشجر، والحديث دال على الاثنين، لأنه قال على الشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فالثمر يتعلق بالمساقات والزرع يتعلق بالمزارعة، فإذا هذه المعاملة فيها مساقات وفيها مزارعة، وهو دال على ثبوت المساقات من ناحية ذكر الشجر، ودال على ثبوت المزارعة من ناحية من جهة ذكر الزرع، وكل من المزارعة والمساقات ثبت حكمهما في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهي أنه عاملهم على أن يعملوها أي أرض خيبر ولهم الشطر مما يخرج منها، هم لهم الشطر في مقابل أعمالهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر في مقابل تملكهم لهذه الأراضي وهذه الأشجار والنخيل، فيكون في ذلك دليل على المساقات بذكر الشجر ودليل على المزارعة بذكر الزرع، وهذه المعاملة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وما جاء شيء يسقها، واستمرت في حياتي أو في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر في صدر من خلافة عمر حتى أجري اليهود أو أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من خيبر، وإذا فهذا حكم مستمر ومحكم وغير منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي هذه معاملة قائمة وعمل بها خلفاؤه الراشدون من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجل اليهود وأراد قسمتها خير أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يعطيهن أوسقا كما كان ذلك موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، أو أن يعطيهن مقابل ذلك قسطا من الأرض والماء يعني في مقابل الأوسق، ومن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من اخترنا الذي كان لهن موجودا من قبل وهو الأوسق، ومنهن من اختار أن يكون نصيبه قطعة من الأرض يملكه قطعة من الأرض وما عليها تملكه. وكنا اختلفنا في الاختيار، فمنهم من اختار هذا ومنهم من اختار هذا، ولكن كما عرفنا الحديث أورد من أجل إثبات المزارعة على الشطر. وذكر الشطر كما أسلفنا من قبل المقصود منه كون جاء في النص، وإلا فلو جاءت المزارعة على أن يكون أحدهم له ثلث وكان له ثلثين جاز، أو واحد له الربع والثاني ثلاث الأرباع جاز، أو واحد له الخمس والثاني أربعة خمس جاز. المهم أن تكون أن يكون الاتفاق على نسبة معينة مما يأخذ نصف ثلث ربع خمس سدس وهكذا، لا أن يكون لهذا آصع معلومة ولا لهذا ناحية معينة، وإنما تكون على نسبة معلومة يشتركان في الربح والفائدة إذا وجدت، وإن لم تحصل فائدة فإنهم جميعا يتضررون، العامل ضاع عمله بدون مقابل، وصاحب الأرض استخدمت أرضه بدون أن يستفيد منها.
قال باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة، يعني ما قال في الاتفاق أن الأجل 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، ليس هناك تحديد، يعني إذا خلى العقد من التحديد فهل ذلك سائغ أو غير سائغ؟ إذا حصل تحديد هو سائغ لا بأس به، لأن كل واحد يكون على بينة، ولكن يجوز أيضا بغير تحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ما حدد لهم مدة معينة إذا مضت مضى العقد وانتهى العقد، وإنما اتفق معهم على أنهم في السنة يعني مما يخرج من الغلة يدفعون النصف لهم في مقابل أعمالهم، والنصف الثاني للمسلمين في مقابل أرضهم ونخلهم وأشجارهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ولم يحدد سنين معلومة، بل جاء في بعض النصوص نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني الأمر مطلق وليس فيه تحديد، دلنا هذا على أن ذلك سائغ وجائز، وأنه لا مانع أن يكون عقد المزارعة وعقد المضاربة عقد المساقات أنه يكون غير محدد، ليس له أمد ينتهي إليه، ولكل واحد منهما إذا انتهت سنة أن يتخلى، كل واحد منهم إذا انتهت سنة أن يتخلى إذا أراد التخلي، وإذا أراد الاستمرار يستمرون، وإذا أرادوا الاستمرار يستمرون، لأن الاتفاق على أن السنة أو على أن ما يحصل من الأرض هو بكذا، لكن ليس هناك سنين معلومة، فيجوز أن يكون بتحديد السنين وأن هناك عقد أمد ينص عليه بالعقد، ويجوز أن يكون العقد مفتوحا وليس في تحديد السنين. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر ليس فيها تحديد سنين، فدل ذلك على أن هذا جائز وأنه سائغ، وهذا ما يخالف فيه ما تخالف فيه المزارعة والمساقات الإجارة، لأن يعني الإجارة لابد من أجل تنتهي إليه، لابد أن يكون هناك أجل وانتهى إليه، وأما المساقات والمزارعة فلا يفتقر الأمر إلى تحديد أجل، بل يجوز بدون تحديد أجل، وينصرف ذلك إلى السنة الواحدة، وإلى انتهت كل سنة وكل واحد منه بالخيار إذا أراد التخلي عن الاستمرار في العقد، وإذا أراد الاستمرار بقي الأمر على ما هو عليه.
قال باب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بدون ترجمة، وهو دال على ما دل عليه ما تقدم من ثبوت المزارعة ومثلها المساقات، وأنه لا بأس بها، وأن ما ورد من الأحاديث التي فيها ما يشعر بأن ذلك منهي عنه فإنها محمولة على خلاف الأولى، وأنه ينبغي للإنسان لو أعطى أرضه بدون مقابل فإن هذا يكون خيرا ويكون أولى له، لا سيما كانوا في أول الأمر أرشدوا إلى أن يكون هناك مساعدة وأن يكون هناك إعانة، وأن صاحب الأرض الذي لا يتمكن من زراعة أرضه ومن استفادة من أرضه يمنحها، يعني يعطيها لمن يزرعها ويستفيد منها دون أن يأخذ منه شيئا، دون أن يأخذ منه شيئا. ولهذا قال طاووس لعمر أن ابن عباس وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن النبي لم ينهى عنه، يعني ما نهى عن المزارعة والمحاضرة، وإنما قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له. وهو لا شك أن كون الإنسان يعطي أرضه لأخيه ليزرعها بدون مقابل لا شك أنه خير له من أن يعطيها له على أن تكون مشاركة، لأن هذا لا شك أن أتم وأكمل، وهو فيه مساعدة وإعانة وتعاون على الخير، وكل إنسان يحسن إلى غيره. وأما كونه يشاركه ويقاسمه على طريقة المزارعة والمساقات فهذا لا بأس له، ولم ينهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي جاء عنه أنه أرشد إلى أن كونه يمنحه إياه ليستفيد منه بدون مقابل لا شك أن هذا خير له، لا شك أن هذا خير، وهذا أولى من أن يعطيها إياه ليزرعها وله النصف ما يخرج منها. الصلاة خير من النوم، لا شك أن يكون يعني يكون بهذه الطريقة هذا أكمل وأفضل، لكن كون يأخذها مزارعة يأخذها مساقاة كما عامل المتصل على خيبر يدلنا على أن هذا سائر، ولكن خير منه وأفضل منه لو أعطاها إياه بدون مقابل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن المزارعة بل جاء عنه ما يدل على مشروعيتها وعلى إباحتها، وذلك في معاملته لخيبر ومعاملة أصحابه من بعده، وكون هذا هو الذي قاله سلف هذه الأمة من أصحابه من بعدهم. ولكن خير من هذا وأفضل أن يعطي بدون مقابل، وأن يتنازل عن أرضه لأخيه المسلم بأن يستفيد، بأن يزرعها ويستفيد منها ولا يأخذ منه شيء، هذا خير ولا شك أن هذا خير. له علاقة بالباب السابق من ناحية أن الأبواب السابقة فيها ثبوت المزارعة، الباب الأول فيه على الشطر والثاني أنه على السنين، وأما هنا فيه إثبات المزارعة، يعني إثبات المزارعة ولكن غيرها أولى منه، إثبات أن غيرها أولى منه الذي هو كل إنسان يتنازل، وأن هذه المعاملة يعني ما جاء مما يشبه أن يكون نهيا أو يحتمل أن يكون نهيا فإنه ليس معارضا لما ثبت في الأحاديث المتقدمة من معاملة الأنبياء لخيبر، وإنما ما جاء من الإرشاد إلى كون الإنسان يعطي أخاه ليزرع أن هذا من باب الحث
ومن باب الإرشاد لما هو الأكمل ومن باب الإرشاد لما هو الأولى. وأن الأصل الذي هو المزاقات والمزارعة صائغ وجائز، ولكن هناك شيء خير منه. ثم أيضا ما جاء من النهي محمول على الشيء الذي فيه جهالة وغرض، مثل أن يعطي الأرض على أن لهذا ناحية ولهذا ناحية، هذا له جهة وهذا له جهة، هذا لا يجوز، هذا مما كان موجودا عندهم فنهوا عنه، ولكن على النصف والربع والثلث هذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة خيبر، وكذلك الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك.
على قدره
بالترجمة السادسة إذا لم يستغل السنين. نعم، هو قضية السنين ما هي العلاقة واضحة من ناحية السنين، لكن من ناحية المعاملة التي دل عليها حديث اشتراط السنين، لأنه هو حديث معاملة الخير، وكذلك الحديث الذي قبله هو على الشطر والنصف على الشطر ونحوه، هذه معاملة اللي هي مضارعة. فهذا الحديث يدل على أن هذه المعاملة صحيحة، ولكن هناك شيء أحسن منها وهو الإعطاء بالمجان وبدونها. وفيه اضطراب بينه وبين أبواب الأبواب.
قال: باب المزارعة مع اليهود. وقال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
هذه الترجمة لباب المزارعة اليهود ورد تحتها حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، ومقصوده من هذه الترجمة أن المعاملة مع أهل الذمة والمزارعة مع أهل الذمة أنه لا بأس به، المزارعة تكون مع المسلمين وغير المسلمين، من أهل الذمة الذين يكونون في بلاد المسلمين لا بأس بذلك، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومعاملته إياهم يدلنا على جواز ذلك. فإذا مقصود البخاري وهذه هذا الحديث في هذه الترجمة مقصود منه صحة المعاملة مع أهل الذمة، لأنه أول أورد الحديث من أجل إثبات المزارع على جزء معلوم النسبة كالنصف، ثم أنه لا يشترط في السنين، والحديث دال على هذا، ثم أوردوا في هذه الترجمة للاستدلال به على أن المعاملة مع أهل الذمة لا بأس بها، وأن المزارعة مع أهل الذمة لا بأس بها، وأن المزارعة ليس المفروض منها تكون مع المسلمين، بل يجوز أن تكون مع غير المسلمين.
قال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يجري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب باب ما يكره من الشروط في المزارعة، يعني الشروط التي لا تجوز، التي جاءت السنة في عدم جوازها. ثم أورد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا كثير الحقول، حقولا كثيرة ومزارع كثيرة، وأنهم كانوا يكرونها على أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية، لهذا قطعة ولهذا قطعة، يعني ما أخرجت هذه القطعة فلي فلصاحب الأرض، وما أخرجت هذه القطعة فلصاحب العمل، ربما أخرجت به يعني هذه القطعة ولم تخرج به، يعني معناها أن قطعة من الأرض خرج زرعها على التمام والبنان وعلى أحسن ما يكون، وقطعة من الأرض ما صار من وراء زرعها فائدة، يعني أصابه هلاك، أصابه ضعف جعله ما يكون على ما ينبغي، إما هلك كليا أو ضعف بحيث لا يستفاد منه كما ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لأن هذه معاملة بها غرض، لأن العامل اشتغل، وإذا كانت الأرض التي أنبتت صارت للعامل للمالك، يعني هم العامل ما استفاد شيء، تعب واجتهد ولم يحصل شيئا. وإن كانت الأرض التي أنبتت ما صارت للعامل، والأرض التي تخص المالك ما أخرجت شيء، معناها أن المالك استخدمت أرضه واستعملت أرضه دون أن يستفيد شيئا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة وحرمها، وهي لا تجوز لما فيها من الغرض. لكن إذا كانت المعاملة على النصف، على الثلث، على الربع، على نسبة معينة، معناه لو خرج صاع واحد فقط فإن لهذا نصف ولهذا نصف، أي فائدة تحصل فهم شركاء فيه، وإن لم يحصل شيء تساوى في مضرة. العامل عمل وضاع عمل بدون مقابل، والمال استخدمت أرضه واستعملت ولم يحصل من ورائها على فائدة، هذا تضرر وهذا تضرر، فيشتركون في المغنم إذا وجد قل أو كثر، ويشتركون في المغرم إذا لم يحصل فائدة، هذا في مقابل ضياع عمله، وهذا في مقابل استخدام أرضه دون أن يستفيد من ورائها على فائدة. إذن الشروط التي ينهى عنها، أو الشروط التي لا تصح في المساقات لا تصح بالمجارعة، أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية، أو يقول الذي ينبت على السواقي وعلى يعني مداخل الجداول والأنهار قد يكون لفلان والباقي يكون لفلان، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز. أو كذلك لو أن الإنسان اشترط وقال لي 100 صاع والباقي لك، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد ما تخرج الأرض إلا 100 صاع أو أقل من ذلك، فيستفيده أحدهما دون الآخر. ولكن الذي يصح وسائق وجائز هو الاشتراك في كل ما يخرج، وذلك بالنسبة المعلومة بين النصف والربع ربع إلى آخر.
قال باب: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم شقرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإن استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتداغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، وقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرجل فلما قضى عمله قال أعطيه حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال اتق الله، فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها، فقلت فقال اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فخذ فأخذ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع فسعيد. قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم.
إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، يعني لمن يكون الزرع؟ أورد من البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة حديث الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار، وقد مر هذا الحديث في موضعين كتاب البيوع، وهذا هو الموضع الثالث، وقد أورده هذه الأبواب الثلاثة التي مرت هذا ثالثها، كلها تتعلق بالجملة الأخيرة وهي قصة الرجل الذي استأجر أجيرا على فرق من ذرة، في هذه الرواية على فرق من أرض، فلم يقبله وذهب وتركه، فقام هذا الرجل الذي مستأجر فنمى هذا المال بأن قام وزرع بهذا الأرض بهذا الفرق زرعا، ثم نماه بأن اشترى به بقرا وعبيدا، فنمى وكثر. والترجمة يقول البخاري باب إذا زرع في مال قوم بغير إذنهم وفي ذلك إصلاح لهم، هم لم يحصل من اتفاق معهم ولكنه عمل شيئا فيه إصلاح لهم، لأنه حصل منه تنمية هذا المال حتى صار إلى ما صار إليه قطيع من البقر ومعها رعاتها، كل ذلك نتيجة لفرق من الأرض أو فرق من الذرة. ومقصود من هذا أنه لما كان فيه إصلاح فإن العمل صحيح وهو مجرور عليه، ولكن الحق كما هو معلوم إنما هو فرق، لكنه لما تعين هذا الفرق لصاحبه ولم يقبله فقام وتصرف به عن صاحبه ونماه له، وصار لهذا الذي عمل من أجله بعمل هذا المستأجر صح هذا وصار، ولكن لو أنه لم يحصل منه هذا العمل فإن ذمته مشغولة له بفرق، إذا جاء يطالبه يعطيه الفرق الذي يطالبه به، ولكنه لما تعين الفرق بكونه أراد أن يسلمه له فأبى، فقام وزرع هذا الفرق ثم اشترى به بقرا وراعيها، فصار تصرفا فيه إصلاح، فهذا يكون تصرفا صحيح. وهذا المستأجر أحسن وقام بما هو إحسان بل ما هو خير، ولهذا لما قال له خذ هذه البقر وراعيها ظن أنه يستأجر، لأن نصيب فرق من الذرة أو الأرض، وحصل في سبب التنمية والزرع والبيع والشراء إلى أن كان قطيعا من البقر ومعها رعاتها. وهذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم، كلنا على فضل من عمل لله أعمالا صالحة في حال سخائه وحال سعته، فإن الله عز وجل يهيئ له الأسباب أو يجعل نتيجة لذلك الفرج والخروج من المآزق التي تحصل للإنسان، كما قال الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. فهؤلاء الثلاثة تعرفوا إلى الله بالرخاء وهم في حال السعة، فلما كانوا في هذه الشدة نفعهم وأثابهم الله عز وجل على ما حصل بأن خرج عنهم ما هم فيه من الشدة بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها لله عز وجل في الرخاء. تعرفوا إلى الله بالرخاء في الشدة. هؤلاء الثلاثة أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، الثاني توسل إلى الله عز وجل بتركه المعصية مع قدرته عليها، والثالث توسل إلى الله عز وجل بكونه حفظ حق الغير ونماه له وزرعه وجعله واشترى حتى صار الفرق من الكرة والأرض، حتى صار هذه على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث: قطيع من الغنم من البقر ومعها أعاطها. وفي هذا الحديث كما أسلفنا أن الإنسان يتوسل الله عز وجل بعمله الصالح، وهذا من التوسل المشروع، يعني التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. هذا الحديث يدلنا على التوسل المشروع، وكل إنسان يتوسل الله بعمله الصالح، لأن هؤلاء الثلاثة لما انطبقت عليهم صخرة وسدت باب الغار الذي دخلوا معه صاروا في قبر وهم أحياء، صاروا مقبورين وهم أحياء، لأن شأنهم شأن مقبورين، لا أحد يعرف عنهم ولا أحد من الخلق يعرف عنهم حتى يأتي ويسعى إلى إزالة هذه الصخرة وإلى زحزحة هذه الصخرة، فكانوا من جملة المقبورين وهم على قيد الحياة. ففكروا وهم في حال الشدة: ما الذي يخلصنا مما نحن فيه؟ فأشار عليهم واحد منهم بأن يفكر كل واحد منهم في عمل عمله لله في الرخاء ويتوسل إلى الله عز وجل به في هذا الحال. فكل واحد فكر، فأحد تذكر بره لوالديه وذكر تلك الليلة التي حصلت له وتوسل إلى الله عز وجل بذلك وسأل الله عز وجل أن يخرج عن خرجة يرون السماء، فانفتحت الصخرة وتحركت قليلا بحيث رأوا السماء ولكنهم لا يستطيعوا الخروج. ثم الثاني توسل الله عز وجل بعفة فرجه وتركه المعصية، تركه الطاعة، تركه الوقوع في المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه كان له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء وكان يراودها عن نفسها، فامتنعت ولما ألمت بها سنة من السنين طلبت منه أن يأتيها بـ120 دينارا فقام وجمعها حتى سلمها لها، ولما خلا بها وجلس بين رجليها ولم يبقى بينه وبين قاع الفاحش شيء ذكرته بالله عز وجل وخوفته بالله عز وجل وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا وحقه. فلما سمع هذه الكلمه والتخويف من الله عز وجل قام وتركها وترك التنانير التي اعطاها اياه لتكون في مقابل هذه الفاحشه التي هم بها، تركها لله عز وجل وقال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك بلا وجه فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الا انهم لا يستطيعون. ثم هذا الثالث الذي اورد البخاري رحمه الله الحديث من اجل قصته، كان سادر اجيرا على فرق من ارض
وقد مر في الحديث وفي بعض الروايات السابقة أنه فرق من ذرة. وقد جمع بينهما العلماء بأن قالوا أن تكون فرق من ذرة ومن شعير، يعني بعضه ذرة وبعضه شعير، وأطلق عليه ذرة في بعض الأحيان وأطلق عليه أرز في بعض الأحيان، أطلق عليه ذرة في بعض الأحيان في بعض الروايات، وأطلق عليه أرز في بعض الروايات، ويصدق عليه ذلك. فهذا الرجل لما طلبه حقه أعطاه إياه فأبى أن يقبله، لعله ما رضيه نوعا أو ما إلى ذلك، فذهب وتركه. فتعين نصيب هذا العامل وهو هذا الفرق بعينه، فقام وزرع هذا الفرق ثم حصده وثمرته، اشترى بها بقرا وراعي أو رعاة بقر، فجاء بعد مدة وقال يا فلان أعطني حقي، يعني يريد الفرق من الذرة أو الأرز، فقال له اذهب إلى تلك البقر ورعاتها فهي حقه. فقال أتستهزئ بي؟ يستغرب لأن نصيبه فرقا من ذرة أو فرقا من أرز، وهو يقول اذهب إلى هذه البقر ورعاتها فخذها. فقال أتستهزئ بي؟ قال لا أتستهزئ، هذا حقه. فذهب إليه وساقه، ساق البقرة ومعها رعاتها، ثم قال اللهم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة عنهم وتمكنوا من الخروج وخرجوا يمشون. هذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم دلنا على هذه الأمور التي منها التوسل إلى الله بالعمل الصالح، هذا صائغ وجائز ويدل على هذا الحديث، ويدل أيضا على أن الإنسان إذا أحسن وإذا تقرب إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة في حال رخائه وفي حال سعته، فإن الله تعالى يفرج عنه عندما يقع في الكروبات، كما قال الله عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أعطاه تعرض والله فرق هذا كل شيء. الأمور التي ترجم له البخاري رحمه الله منها واضح ما ترجم له إذا زرع فيما لقوم بغير إذنهم وفي ذلك إصلاح لهم، إن هذا يكون إحسانا ويشكر عليه من فعله، وهذا عمل صالح ينفع صاحبه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا الرجل استفاد في الدنيا من هذا العمل، وما عده الله عز وجل من الثواب في الآخرة أعظم وأعظم.
قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرز الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج.
باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج. هذه الترجمة أولا فيما يتعلق بأوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه السلام قال عليه أن يحبس الأصل ويتصدق بالثمرة، والوقت هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، أي معنى هذا أن الأصل يخرج من ذمة أو من ملك الموقف ويتحول إلى كونه يستفاد من ريعه ومن ثماره، ولكنه لا يباع ولا يتصرف فيه لأنه خرج عن ملكه. نعم يمكن أن يباع إذا تعطلت منافعه واحتيج إلى نقله إلى وقت آخر، يعني يقوم مقامه حيث تتعطل المنافع، وأما مع وجود المنافع فإنه يكون باقيا، وهذا شأن الوقت لأنه فائدته مستمرة. إذا وقف الإنسان نحلات فإن أصلها لا يباع، وكل ما حصل من ثمرة فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، فهي منفعة مستمرة وصدقة جارية، لأن الوقف تكون من الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان.
أرضا ليست لأحد وهو أحق، قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قال باب من أحيا أرضا مواتا.
باب من أحيا أرضا مواتا، هذه الترجمة جاءت هنا كتاب المزارعة، وهي ليست من قبيل المزارعة ولكنها تتعلق بالحرث، ذلك أن الإنسان إذا كان له أرض فإنه يحرثها بنفسه أو يعطيها لغيره مزارعة أو يعطيها لغيره بالمجان. فهنا فيه ذكر تملك الأرض، وأن الإنسان قد لا يكون له أرض ولكنه يمكن أن يصل إلى أن يملك الأرض بإحيائها، يعني يأتي إلى أرض مواد ليس لأحد فيها حق، فيحفر فيها بئرا ويزرع فيها زرعا ويغرس فيها شجرا ويقيم عليها حائطا وجدارا، فإنه بذلك يكون أحياها، فله علاقة، أو إحياء المواد له علاقة بكتاب الحرث والمزارعة، له علاقة بكتاب الحرث والمزارعة، لأن في إحياء المواد إيجاد للحرث وتملك للأرض وإحياء لها واستثمار لفوائدها وإخراج لثمارها عن طريق كونه تملكها وأحياها وزرعها. فهذه المناسبة التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله يجعل هذا الباب ما يتعلق به من إحياء المواد داخلا في كتاب الحرث والمزارعة.
قال ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد.
ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد، الخراب التي هي مهجورة والتي هي معطلة، كان يرى أن ذلك من قبيل المواد، وأن من أحياه وزرعه فإنه يكون له.
قال وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له.
وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض الميتة التي ليس لأحد فيها حق وليس لأحد فيها ملك، فإذا أحياها، والإحياء يختلف، إن كانت أرضا زراعية تكون بإظهار الماء وزراعتها وتحويطها، وإن كانت أرضا يبنى فيها يكون بكونه يبني فيها ويقيم عليها بيتا ويقيم عليها بناء، فإنه بذلك يملكها، لأن الإحياء في كل شيء بحسبه، فإحياء الأرض التي تسكن ببنائها، وإحياء التي الأرض التي تزرع بإخراج الماء وزرعها، فإحياء كل أرض بحسبها، قد يكون بناء، قد يكون إحياءها ببناء، وقد يكون إحياءها بإخراج الماء وغرسها وزراعتها.
قال ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم.
يعني هذا الذي جاء عن عمر أن أحيى أرضا ميتة فهي له، يعني جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ف
وقال في غير حق مسلم،
يعني في غير حق مسلم، يعني هذه الأرض التي أحياها يعني ليس في حق مسلم. أما كان يأتي لحق مسلم يعني ذات ملكه وتملكه، إما عن طريق كونه أرض سبق أن أحياها ولكنها بقيت مهجورة بعد ذلك، أو ملك أحد ثابت عليها ثم يأتي ويحييها، فإن هذا ليس له ذلك، لأن هذا الإحياء الذي يكون له ألا يكون في حق مسلم. فإذا كان في حق مسلم فتملك غير صحيح، والسابق الذي هو صاحب الأرض هو الأولى بها وهو صاحبها، وهذا يعتبر متعديا عليها.
قال وليس لعرق ظالم فيه حق،
وليس لعرق ظالم فيه حق. قلت بهذا أن الإنسان إذا جاء وتعدى على أرض غيره وغرس فيها شجرا فهذا عرق ظالم، يعني عرق ظالم، يعني هذا الذي غرس وجعل في هذا العرق الذي يدخل فيها فإنه يكون بذلك ظالما، وليس له حق لأنه يعني أدخل هذا العرق في أرض لا يملكها وغيب هذا العرق أو تسبب في تغييب هذا العرق في أرض لا يملكها، فهو يكون بذلك ظالما وليس له حق، وإنما الحق لصاحب الأرض. فهذا إما يعني أن إذا كان متعديا إما أن يقطع الشجر وإما أن يتفق مع صاحب الأرض على التخلي عنه في مقابل شيء يدفعه له.
قال ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
هذا الحديث
ليست لأحد فهو أحق،
ليست لأحد فهو أحق، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، إذا سبق إلى عمارتها وإلى إحيائها ولم يكن هناك أحد يسبقه في كونه متملكا لها فهو أحق بها من غيره في إعماره إياها وإحيائه إياها. والإعمار هو مثل الإحياء، فعمارة الأرض الزراعية بزراعتها واستخراج ثمراتها، وعمارة الأرض التي تسكن ببنائها والاستفادة منها لتكون سكنا. فقوله من أعمر مثل من أحيا، الإعمار إعمار كل شيء بحسبه، والإحياء وإحياء كل شيء بحسبه.
قال
بذلك عمر، هذا الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافته.
قال باب
فثبت في سنة رسول الله وفي قضاء هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه.
قال باب وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يريخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي بهذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
وهذا باب أورد البخاري رحمه الله بدون ترجمة بعد ذكر باب من أحيا أرضا مواجع، وأورد فيه هذا يعني هذين الحديثين في المتعلقين بتعريس النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة عند مجيئه من مكة، وكذلك أيضا في نزوله إلى الحليفة وهو يريد الذهاب إلى مكة للحج، لأنه أداه آت من ربه وهو في وادي العقيق في الحليفة وهو في طريقه إلى مكة للحج. قال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا هو في ذهابه إلى مكة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم نزل أيضا في هذه البطحة أو في بطحة في ذي الحليفة. ومقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذين الحديثين في هذا المكان لما ذكر من أحياء أرضا مواتا أشار بهذا إلى أن لعل مقصوده بهذا أن الأرض التي يشترك فيها الناس والتي يحتاج إليها الناس لتكون مرتفقا لهم أو لتكون لها خصيصة معينة يشترك فيها الناس لتكون أن يكون مكان الإحرام ومكان مخصص للإحرام، فإن هذا لا يحيى والناس يكونون فيه شركاء. يعني لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إراد هذين الحديثين في هذه الترجمة في هذا الباب الذي بدون ترجمة عقب الباب الذي قبله، لأنه لما قال باب من أحيى أرضا مواتا فقد يفهم أن كل أرض يمكن الإنسان يأتي إليها ويحييها، وفي هذا تنبيه إلى أن بعض الأراضي التي يشترك فيها الناس ويحتاج الناس إليها للارتفاق بها أو لأمر يخصها يشتركون أمر فيها يشتركون فيه، أن تكون أماكن يستفيدون منها في الإحرام وما يشبه ذلك، فإن هذا ليس لأحد حق أحيائه. لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذا الباب، وتحته هذان الحديثان عقب باب من أحيا أرضا مواتا، يعني معنى أنه ليس كل أرض يؤتى إليها وتحيا، بل من الأراضي ما يشترك فيه الناس ويحتاج الناس فيه إلى أن يشتركوا، هذا المكان الذي أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام أو المكان الذي عرس به، يعني معناه أنه باد لما جاء من مكة فإنه باد في وادي العقيق حتى أصبح، لأنه عليه الصلاة والسلام من عادته ألا يأتي في الليل وأن لا يطرق في الليل، بل إنه يدخل في الصباح ويدخل في النهار عليه الصلاة والسلام.
قال باب إذا قال رب الأرض يفرك ما أقرك الله.
طيب ما تنسوا نجيب على مين في الإجابة على
المسألة؟ هذا يقول يعني لو تم الاتفاق بين شخصين على عدد من السنوات ثم أراد أحدهما الحلول قبل نهاية المدة هل يجوز له ذلك؟
إذا اتفقوا على مدة معينة ليس له الحدود، ولكن إذا كان الأمر مطلق فكل واحد بالخيار، أما إذا اتفقوا على مدة معينة فلا بد من اتفاق الطرفين على الفصل.
يقول في حديث الثلاثة أو في قصة الثلاثة جاز له العمل بغير في مال غيره، جاز له العمل بغير في مال صاحب المال وزاد ولما ثم خسر، فهل له ان يعطيه ولا كيف؟
لا، اذا خسر لا يضمن له حقار، يعني هو الحق الذي كان واجب عليه هو فرق من حرز او فرق من ضرر، هذا هو الواجب عليه. فاذا حصل لنا ان لنا هذا احسان واعانه وعمل طيب من عمل، لكن لو انه ما حصل ثمره وما حصل نتيجه وجاء يطلب حقه يطيب فرق من الضرر، فهذا هو نتيجه.
تقول يعني هل يكون مثل هذا العمل يكون مضاربه ولا ما يكون؟ لو عمل فيها ونمى هل تكون مضاربه بينهما ولا لا؟
ما يكون مضاربه، لان هذا اراد ان يعمل بعمل غيره، لكن لو اراد ان يعمل لغيره على ان يكون له اجر في ذلك فلا سبيل.